بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول إلى حياة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، حيث حياته الكريمة تلفها الخارقية والإعجاز من قبل الولادة وحتى فترة الحمل وحتى بعد الولادة وحتى النشأة، أن ينشأ ويدرج موسى في قصر فرعون الذي بقر 15,000 باطن ليظفر بموسى، وفرق فيما فرق بين النساء والرجال لكي لا يولد موسى أو لا تنعقد نطفة موسى. فحياة الغيب والخارقية تلف حياة موسى من كل الجهات، من كل الجنبات، من كل أطرافها غيب وميتافيزيقية وخارقية. إلى أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إلى فألق عصاك فإذا هي حية تسعى، هذا كله غيب. قبل الدخول إلى تفاصيل حياة الغيب ومقاطع الغيب اللي أشار إليها القرآن الكريم، لا بد من مقدمة موجزة نجعلها ديباجة ومدخل إلى حياة هذا النبي اللي كانت حياته ملأة بالدروس والعبر. المقدمة كالتالي: طالما نحن مؤمنون بالله وبرسوله صلوات الله عليه وبكتاب الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، طالما نؤمن بكتاب الله الذي يقلى آناء الليل وأطراف النهار، لا بد لنا أن نؤمن بظاهرة اسمها الغيب. الغيب شنو هو؟ قبل ما أبين الغيب أيها الأخوة، ترى اليوم العلم الحديث يؤمن بالغيب لكنه لا يسميه غيبا، هاي المشكلة. اليوم العلم الحديث يسميها الخارقية، يسميها الميتافيزيكية باليوم باللغة الإنجليزية أو بال الميتافيزيقية. شنو الميتافيزيقية؟ يعني الماورائية. الماورائية شنو؟ يعني ما وراء حواسنا. اليوم احنا الطفل لما يولد، ما اريد ادخل بحوث فلسفية ومنطقية وكذا، لا اريد ابسط البحث. اليوم احنا ايها الاخوة، الطفل لما يولد من اين يكتسب المعلومات؟ يكتسب المعلومات عن طريق حواسه الخمس، مخزون العلمي. الطفل يعرف هذا الشيء حار، هذا الشيء بارد، هذا الشيء رائحته طيبة، هذا الشيء رائحته كريهة، أجلكم الله. هذا المنظر جميل، ذاك المنظر قبيح. من وين؟ عن طريق الحواس الخمسة، إما السامعة أو الشامة أو الذائقة أو الباصرة أو المبصرة أو اللامسة. يلمس الشيء يعرف خشونته من نعومته، صح ولا لا؟ هاي البداية، المدارك للطفل عن هذا الطريق، عن طريق حواسه، مدركاته عن طريق حواسه. ولهذا احنا نتوصل الى قبح الاشياء وحسنها وحلاوتها من حموضتها، ما ادري من جمالها وقبحها، هذا صوت زين وذاك صوت قبيح والى اخره، كل عن طريق الحواس. لكن هناك اشياء وراء الحواس غير خاضعة لفهم الحواس، هذه يسموها ما ورائية، يعني ما وراء حواسنا، يعني ميتافيزيقية، ما بعد الحواس، هذه اللي القرآن يصطلح عليها غيب. مثال، احنا نعرف النار الله جعل سبحانه وتعالى من شأنها الإحراق، من لوازم النار الإحراق، كل نار، والنار كل ما تكبر وتكون أكبر يكون إحراقها شنو؟ أكثر. اليوم عود الثقاب بقولتنا عود الكبريت يختلف عن نار الطباخ، هذا حرارته أكبر، إحراق نار الطباخ أكثر من إحراق نار عود الثقاب. ليش؟ ذيك النار أكبر، من لوازم النار الإحراق، كل ما النار أكبر يكون الإحراق أكثر. بس مثال دا أضرب، تيجي إلى النار التي أججها نمرود. نمرود سوى عمل شعبي، حتى يذكرون في تفاسير المسلمين أن المرأة أخذت تنذر لئن ولدت ولدا لتجمعن الحطب على إبراهيم، المتحبل المتجيب اللي ما جايها نصيب كلهم ينذرون بنذرهم الجاهلي أن يجمعوا الحطب على إبراهيم. جمعوا حطبا بقدر جبل. الإمام الصادق وحتى غير الإمام الصادق في تفاسير إخواننا هم أكو يقول الطائر مهما ارتفع في السماء إذا كان يمر من تلك النار تشويح، يعني تصور صقر ولا نسر اللي يطير على ارتفاع آلاف الأقدام، هذا جبل من نار يحرقه ويشويه. ولهذا اجوا يحرقوه بالنار، شلون يحرقوه؟ ما قدروا. كيف يحرقوه؟ اجى اليهم ابليس، ان الطيور على اشكالها تقعوا، تمثل لهم ابليس في صورة رجل يريد منفعتهم مصلحتهم، ابتكر لهم المنجنيق المدفع، قمطوا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام وضعوه في المنجنيق ورموه عن بعد، لأن من يريد يجيب الشرطة العسكريون الأمنيون رجال الأمن يجيبوا لإبراهيم يردون يخلوه بالنار هم هم يحترقون. فابتكر لهم إبليس وسيلة المنجنيق، كما ابتكر إبليس لقريش في دار الندوة. استغربوا، دار الندوة حكم مكة كان حكم أرستقراطي، يعني الأشراف المتنفذون، حكومة الأشراف، حكومة المتنفذين يقال لها حكومة أرستقراطية، ما كان عندهم دستور ونظام في الحكم، أشراف الوجهاء المتنفذين هذول هم يجتمعون ويصدرون أحكاما ويطبقها المواطنون في مكة.
في دار الندوة مجتمعين، وإذا التفاسير تذكر مو أنا، وإذا برجل كبير السن حاضر معهم بصورة رجل من أهل نجد، تفاسير المسلمين تذكر، كان نجداوي إبليس، اجا وسطهم قالوا له من أنت؟ قال رجل ناصح لكم من أهل نجد، سمعت بيكم جايينه، وهو اللي ابتكر واخترع هالوسيلة الجهنمية، لأن بعضهم قالوا نقتله، بعضهم قالوا ننفيه، بعضهم قالوا نحبسه. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إبليس كل من اقترح أبو البحتري، اقترح أبو جهل، قال ما هذا برأي، ما هذا برأي، قال له أخو أنت قول، اقترح الرأي، قال بنظري تجمعون 40 جحفلا، 40 بطل، تعطوا كل واحد صارما، يعني سيف بتار، يهجمون عليه بالليل هجمة رجل واحد ويضيع دمه بين القبائل، وترضى بنو هاشم بالدية، وما يقدرون يقاتلون كل قبائل العرب، وبالليل ما حد يقدر يقول فلان من فلان قبيلة قتله فيضيع دمه، ولا ترضى بني هاشم إلا بالدية، بعد ما تنجبر تأخذ ديته وفي أمان الله. إذن نلاحظ الغيب الإلهي هنا، هاي بالمقدمة، أنا هذه النار اللي جبل من حطب نار وإحراقها حتى الطائر مهما ارتفع في كبد السماء، هنا عنصر الغيب شي يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا يسموه غيب، نار بها الضخامة اللي قوة إحراقها لآلاف الأمتار، جبل من حطب، سنة يجمعون الحطب والنار، زين، وإذا الله عطل هذا النظام المودع في الكون، نظام الإحراق للنار، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وجدوا إبراهيم جالس كأنه في روضة غناء، في بستان جالس يذكر الله عز وجل. حتى نمرود، شوف شوف، لجأ إلى فطرته، مرة بحثنا هالمعنى فيها الحسينية، حتى الكافر يشعر بقرارة نفسه بالفقر والاحتياج إلى الله، صرخ نمرود قال: من أراد أن يتخذ آلهة فليتخذ آلهة كإله إبراهيم. أنا كذاب، أنا مو آلهة حقيقية، الآلهة هذا اللي عنده، هالنار الشامخة العظيمة وتحولت إليه عنده إلى بستان، وما أدري روضة غناء، يعني بستان بالأوراد والأشجار، وجالس يذكر الله، صار إلى شأن كبير. أسمع لنا، مو قصدي أتحدث عن النبي إبراهيم، هذا يسموه ظاهرة الغيب. لما تسمع موسى يلقي عصا تتحول إلى أفعى وثعبان، يفتح فكاه أو لحياه هذا الثعبان، فيكاد أن يأكل فرعون وعرشه وإيوانه. تاريخ يذكر، تفاسير المسلمين تذكر، وسخ فرعون نفسه وثيابه من الخوف، هاي العصا اللي ألقاها صارت فالثعبان ضخم، اللي من فتح حلقه مو فرعون يبلعه، فرعون وعرشه وإيوانه، يعني كل رادت تبلعه، شنو من ثعبان ضخم، يعني تصور يطلع أكبر من الديناصور كم مرة، بحيث وسخ نفسه وعرشه. هذا يسموه غيب. الغيب يلف حياة موسى من بدايتها إلى نهايتها. ليش؟ الله عز وجل يريد يفهمنا إحنا المسلمين، وخصوصا المسلمين الأوائل، يعطيهم الإيمان والشحن الإيماني والتعبئة الإيمانية. يعني لا تخافون من قريش، بعدين من اليهود، بعدين من الطغاة، لأن مثال انتصار موسى الضعيف على فرعون القوي هذا كله بمشيئة الله، كله في دائرة الغيب الإلهي كله. وإحنا قلت لك طالما مسلمين ونؤمن بأن الكتاب نزل من عند الله العزيز الحكيم، ها، وأنه نزل في ليلة القدر، وأنه كما في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لابد لنا أن نؤمن بالغيب. الغيب يعني ما وراء حواسنا، ما وراء الطبيعة، ما وراء نظم الكون. هذا الغيب اللي القرآن أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، يأكد على الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قدم الإيمان بالغيب على الإنفاق، يعني زكاة، خمس، حقوق شرعية، صدقة، بل قدم الإيمان بالغيب حتى على الصلاة، لأن سر صلاتك هو إيمانك بالغيب، إيمانك بالثواب والعقاب. الثواب والعقاب مو عملة نقدية يطوك إياها، بالآخرة. إيمانك بالآخرة هو ينضوي تحت الإيمان بالغيب، صح لو مو صح؟ إيمانك بالعذاب مثلا في القبر أو النعيم في الجنة أو مثلا، هذا كله إيمان بالغيب. بالتالي احنا ما لمسنا بحواسنا، ما شفنا القبر، ما شفنا العذاب، ما شفنا، هذا كله ايمان بالغيب. زين، اتي لحديثي عن النبي موسى، وهي قصة مليئة بالدروس حتى المؤمنين يعرفوا ان الله عز وجل على كل شيء قدير. لهذا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه شأن نزولها في موسى عليه السلام، وأولت في مولانا بقية الله الأعظم صلوات الله عليه، اللي الإمام يظهر بإمكانات بسيطة لكن الله عز وجل يخلي الرعب يسير بين يديه، تتهاوى هذه الدول العظمى أمامه وتركع ويحمل الراية بقية الله صلوات الله عليه. الغرض نأتي إلى القصة من بدايتها، لأن عندنا بحوث كثيرة في هذه الآية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. موسى على نبينا وآله وعليه السلام هو من سلالة لاوي ابن يعقوب، يمكن مرة الإشارة إلى هذه الكلمة. قالوا يعقوب أيها الأخوة، بعد أن صار أخوهم يوسف عزيزا لمصر، حاكما لمصر، والتحق أبوهم يعقوب بمصر، كلهم عاشوا في كنف العزيز، في كنف الحاكم وهو يوسف. ركز. إلى أن قضى نحبه النبي يعقوب صلوات الله عليه. طبعا من باب إثراء البحث، حملوا جنازته فدفن بفلسطين، دفن حيث قبره، حيث قريته، وحيث مسقط رأسه في قريته بفلسطين، في قصة معروفة النبي يعقوب. موضع الشاهد أيها الأخوة، النبي يعقوب لما راح ودفن كذا، عاش إخوة يوسف بمعية أخيهم يوسف في مصر، ولكن طالما كان يوسف في سدة الحكم كانوا كلهم على دين الإسلام والتوحيد، لأن كل الأنبياء أجوا بدعوة الإسلام. أنت تقرأ في يوسف، القرآن يذكر عنه بسم الله الرحمن الرحيم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف إيش قال؟ توفني، يطلب من الله توفني مسلما وألحقني بالصالحين. في قصة نوح، وأمرت أن أكون من المسلمين. في قصة إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما، مو صحيح؟ كلهم على الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، كان الدين الإسلام. هاي تسمع نصرانية اجت من ناصرة، او اجت مثلا من النصارى، قال من انصاري الى الله، من هاي. واليهودية اجت من يهودا كما تعرف، والا الدين دين الاسلام كان. نعم تغيرت بعض الشرائع، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، تصير بعض التشريعات الجديدة المستحدثة. هسه هذا بحث. القصد لما توفي يوسف أيها الأخوة النبي الصديق، وإجت الفراعنة وصار تعدد الآلهة في مصر، وإلى أن إجى نظام الفرعون فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى. الفراعنة حكموا للأسف. بنو يعقوب اللي هم بنو إسرائيل يسموهم أيضا، هذول للأسف أيضا تبخروا مع المجتمع. كثير منهم بعد ما عاد موحدا، لم يبقى على التوحيد. ليش؟ لأنها أمة ما كانت محصنة، والمخالطة والمعاشرة شنو؟ عامل مؤثر، فالطبع مكتسب من كل مصحوبي، تأثر. أمة المغول احتلت بلادنا، مو صحيح؟ احتلت بغداد ودولنا العربية والإسلامية، بعد سنين اتبخروا، ما كان عندهم حضارة وقيم، عندهم سلاح وعتاد وقوة عسكرية، أغلبهم صاروا مسلمين وتبخروا المغول، صح لو لا؟ ما كانت أمة محصنة. وإحنا اليوم هم شبابنا إذا ما يكونون محصنين ويروحون للغرب، يرجع لك ملحد، يرجع لك يشكك بدينه وبقيمه، واضح لو لا؟ فبنوا إسرائيل كثير انحرفوا، بقت بعض الأسر البسيطة، هاي نقطة. النقطة الثانية أن بني إسرائيل كثر عديدهم وعددهم، كان يتوالدون بكثرة، فعلا بكثرة. فيما سبق لعلي أشرت، يوسف الصديق ذكر هالنبوءة لقومه، لإخوته وبني إخوته، قال من بعد يأتي نظام حكم اسم حكم الفرعون، يسومونكم سوء العذاب، يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم، وسيتم خلاصكم يا بني إسرائيل على يد رجل من أبناء أخي لاوي ابن يعقوب اسمه موسى بن عمران. اللي الإمام الباقر عليه السلام يقول ما ظهر موسى بن عمران حتى ظهر قبله 40 موسى بن عمران كذابا، على مود يحققون نبوءة يوسف. قال لهم من بعدي، لأن 40 ظهر تقريبا من عهد يوسف إلى عهد موسى، أو من عهد لاوي ابن يعقوب أخ يوسف إلى عهد موسى على نبينا وآله وعليه السلام. الغرض، فهؤلاء ظلوا جيل بعد جيل كلهم يتأملون ظهور المخلص موسى ابن عمران، حتى ذكروا بعضهم كان إذا اسم عمران يسمي ابن موسى، وموسى إذا كان يولد إلى ولد يسمي ابن عمران هالشكل. فهذه النبوءة انتشرت بين بني إسرائيل. ركز هنا موضع الشاهد، أنا بينت القصة من بدايتها ليش؟ حتى تعرف تحليل الآيات الشريفة اللي تذكر قصة موسى. عرفت أنت وين النشأة وين كانوا يعيشون وإلى وين وصل وضعهم بني إسرائيل. وصلت هالنبوءة إلمن؟ إلى آذان فرعون، بأن رجل من بني إسرائيل هالفقراء الطبقة المسحوقة اللي القرآن يقول يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يتم زوال عرشي على يده. شنو؟ وهذا عرش، هذا كرسي. واحد من الأدباء يقول هذا الكرسي حلو الرضاع مر الفطام، من يجيبوا لي الكرسي لهفان ومبتسم وفرحان، يردون يفطموا عن الكرسي، دار بيت بيت، فرد فرد، مو شفت انت كله ما شكل. كل شيء لا تقرب يم هذا، هذا الكرسي مشكلة مصيبة. ففرعون وصلت النبوءة اللي يتداولها بنو إسرائيل في جلساتهم في نواديهم في بيوتهم، راح يطلع واحد من عندنا اسمه موسى ابن عمران يزيل ملك فرعون ويهلك فرعون على يده، وفرعون فرط طامة ديناصور حكم 400 سنة مو شي هين. وعدنا حتى بعض الطغاة هم هالشكل، يعني 4-5 عقود انت جاهل طفل تفتح عينك هو على الشاشة، وتشيب تعجز هو هم موجود، وابنك هم يطلع وهم يشوف هالشنو. يعني تصور يمهم يتغير، ما ادري بايطاليا مرة كان يذكرون اتغير 23 مرة، واحدى الدول العربية هو نفسه بعده موجود خلاص. شلون هذه ما يصير؟ فرعون كان هذا الاسلوب 400 سنة يحكم، فمتعلق بالكرسي. شنو أصدر تعليماته؟ من ضمن تعليماته فرقوا بين النساء والرجال، ركز. ليش؟ حتى لا يتم شنو انعقاد نطفة موسى. هاي أساليب فرعون. شوف، أمر بتفرقة النساء والرجال في بني إسرائيل، أمر بعد أكثر من ذلك كل مرأة، ووضع مخابرات واستخبارات عسكرية وجنائية وأمنية وسياسية، بحيث حتى جند القوابل. احنا نقول داية، عندكم بالخليج تقولون داية، عندنا بالعراق يقولون حبوبة. ها؟ جند حتى القوابل بحيث هاي القابلة لو تريد تتعاون ويا الأسرة من بني إسرائيل، أكو فوقها أيضا شنو مسؤولين أمنيين وشرطة، أخاف القابلة يرشوها أكو فوقها شرطة، يعني أمن واستخبارات على أمن واستخبارات، دائرة وسط دائرة. هذا يتبين نظام الفرعون ما كان عادي، نظام يعني يقوم على الإرهاب والقبض من حديد، بيد السلطة بقبضة من حديد، بالدم والدمع والإرهاب والصوت. تتصور الإهرامات انبنت هالشكل، عشرات الألوف ماتوا في مرحلة بناء الإهرامات حتى يخلد نفسه جنابه ينام في واحد من ذني الإهرامات. شوف شنو الفرعون كان، نظام الفرعون زين. فعمد إلى هذه الإجراءات. بعد تفتيش أي مرأة حامل يبقر بطنها، يقال بقر 15,000 بطن امرأة حامل حتى لا يولد هذا الولد. هسه بعض يقولون هو تصور هاي أحلام اليقظة بني إسرائيل، لأن كلهم أذلاء، وقارون حولهم إلى عبيد وأرقاء عند فرعون، فيطلعون إلى المخلص والمنقذ والمخلص والمنجي، أحلام يقظة. بالتالي بعض يقولون لا، هذه نبوءة موسى، نبوءة النبي يوسف الصديق، هو اللي تنبأ وهو اللي ألقى هذا الخبر في بني إسرائيل، سيظهر واحد منكم يزول ملك فرعون على يده. المهم أن فرعون وظف كل إمكانياته وكل طاقاته حتى لا يولد شخص اسمه موسى ابن عمران. وتعال شوف، اكو في الحديث القدسي عبدي تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. شنو قيمة فرعون امام ارادة السماء؟ لهذا تشوف حياة موسى كلها غيب. يقال كان والد موسى اللي هو عمران هذا كان موظف، بالتالي يشتغل في قصر فرعون، لأن كل بني إسرائيل طبقة مسحوقة، يعني تصور أكثر من هذا. قام يعمد إلى أسلوب آخر، من قام يقتل كل الأولاد، اجوا واعترضوا عليه الملأ الأقباط اللي هم حاشيته، قالوا له هذول بنو إسرائيل عددهم كثير، هم اللي يعمرون الطرق، هذول ثروة بشرية، هم العمال، هم البناؤون، هم السقاؤون، هم الخبازون، الأيدي العاملة، هذول انت رح تبيد المجتمع من تقتلهم. فاقترحوا اقتراح عليه، شوف القسوة الفرعونية، اقترحوا عليه قالوا له اقتل أبناء سنة وأبقي أبناء سمع. لهذا هارون أخو موسى بن عمران ولد في سنة الرخصة، أم حملت به عادي، كل النساء حملن عادي، بعدين طلع مرسوم مثلا سنة يقتل الأبناء وسنة يبقي الأبناء، فولد هارون في سنة الرخصة، وولد موسى على نبينا وآله وعليه السلام في سنة المنع. لهذا هارون أكبر من موسى لكن انولد عادي. السنة الأخرى لأن اقترحوا عليه قالوا له إحنا كل الحياة تتعطل، مفاصلها دوائرها الرسمية الأمنية كل الأمور تتعطل، سنة أقتل سنة أبقي. شوف قسوة الفرعون، لكن كل هذه ما منعت إرادة الله. ليلة من الليالي كان والد موسى اللي هو عمران موظف في قصر فرعون، فصادف حبس النساء مجموعة نساء وين؟ في قصر فرعون. العجيب هاي يذكروها بعض المفسرين، لمح عمران زوجته، شاب زوجته في قصر فرعون. هذه تذكر، أنا ما أرد أتبنها الرأي وأصحح أو أنفي، لكن ذكروها في حياة النبي موسى. فخلى بها بعلها تحت عرش فرعون، اجتمع وياها تحت عرش فرعون، وانعقدت نطفة موسى في قصر فرعون تحت عرش فرعون. هذا تحدي السماء لفرعون، شنو قيمتك أنت؟ أنت تريد تمنع ولادة واحد اسمه موسى؟ وشوف بعدين أنت الأمور بخواتيمها، غصبا عليه هو اللي يجيب المراضع، هو اللي يعطي فلوس ويدفع فلوس، وهو اللي ينقذ موسى من الغرق، وهو هو هو كل تحدي من جبار السماوات والأرض لهذا الطاغية. شنو فرعون انت قيمتك؟ وشنو قيمة هالفراعنة؟ صحيح عنده امكانات وكذا، مرة ذكرنا عن قارون وامكانات المادية، راح الى الجحيم. أعداء موسى منو؟ قارون وفرعون. فرعون مات غرقا وقارون مات خسبا، هاي مصير الطغاة حقيقة. اقرأ عن مصير قتلة الإمام الحسين، كل واحد في الشكل قتل بطريقة بشعة لا يتمناها أبسط واحد من الناس. الغرض، فانعقدت نطفته في قصر فرعون. طبعا للحديث صلة والحديث عذب حقيقة. القرآن يبين وأوحينا إلى أم موسى، زين حملت به القوابل جواسيس من قبل الملأ وفرعون، الشرطة يفترون، قلت لك بقروا 15,000 بطن، وهذا غيب إلهي من شكل آخر، أن الله أخفى حمل أم موسى. لهذا عدنا بالرواية لم ينث بطنها ولم يتغير لونها ولم يظهر لبنها. مرأة حامل ويصير 7 أشهر و8 أشهر تقدر تخفي الحمل، أو 9 أشهر حامل مقرب، يستحيل أن تستطيع إخفاء حملها، لونها يتغير، يظهر لبنها، ينث لونها، لون يتغير، اللبن يبين، لم ينث لونها ولم تظهر بطنها ولم يتغير لونها. وهذا إعجاز إلهي آخر، ليحفظ الله كليمه ونبيه موسى بن عمران. هذا هم من مظاهر الغيب، للحديث صلة وهواية حديث عذب، حتى القابلة كيف الله حفظه من شرها، حتى النجار، حتى مدري كذا، الله حفظ موسى. ليش؟ لينقذ بني إسرائيل من عبودية الفرعون، وليقضي في نهاية أمره على فرعون زمانه جبار الأرض. وهذه حقيقة من الدروس، لازم المؤمنين يكونون على أمل بالله كبير. احنا منقذنا صلوات الله عليه نفس الشكل، المعتمد العباسي كان مر بحديث النبي، نقباء أمتي 12 كل أم من قريش، ويذكر النبي أسماءهم صلى الله عليه وآله. فمن وصل عهد الإمام الحسن العسكري وضع القوابل في بيت الإمام ووضع النساء في بيت الإمام الحسن العسكري. هل تعلم أن أم الإمام الحجة سلام الله عليه السيدة نرجس بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سجنت سنتين ليكون فيها حمل؟ ويظهر المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. لكن خسئ المعتمد كما خسئ الفرعون في زمن النبي موسى. أكو في القصة ليلة النصف من شعبان حكيمة بنت الإمام الجواد، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام الحسن العسكري، وهي مدفونة في ضريح الإمام الهادي والعسكري في سامراء. في الضريح أربعة: الإمام الهادي وولده الإمام الحسن العسكري عليهما السلام، والسيدة حكيمة أخت الإمام الهادي، عمة العسكري بنت الإمام الجواد، والسيدة نرجس زوجة الإمام العسكري أم الإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه، في ضريحهم في سامراء. الضريح بأربع قبور. أسأل الله أن يوفقنا لزيارتهم وزيارة العتبات الشريفة إن شاء الله. الغرض السيدة حكيمة تقول: ليلة النصف من شعبان ابن أخي كنت في دار أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، قال: يا عم ليكن الليلة إفطارك عندنا، ففي هذه الليلة يولد بقية الله في أرضه. قلت له: ومن هي أمه؟ عمة إمام، أخت إمام، وبنت إمام، رابية في بيت الإمام. قلت له: من هي أمه؟ ما أشوف أثر للحمل. الإمام عنده زوجة وجارية. قال: أمه نرجس. تقول حكيمة: فذهبت إليها فتفحصت صدرها وبطنها فلا أرى أثر للحمل عليها. ماكو أثر للحمل، بس بعد حجة الله قال لي. يقول تقول بالليل، أول الليل هذه ذهبت نامت، صار منتصف الليل قامت، أي أثر للحمل ماكو؟ وهذا الإعجاز الإلهي والغيب الإلهي. ذهبت إلى الوضوء، توضت، أجت صلت نافلة الليل فترة من الليل، بعدين ذهبت لفراشي أتنام، كاد الفجر أن يطلع أنا مو نايمة ما أقدر أنام. حكيمة بنت الإمام الجواد تقول: صار في نفسي كيف ابن أخي يقول يولد الليلة بقية الله في أرضه، وأم نرجس، ونرجس أثر للحمل ماكو، بعد ذلك تصلي ترجع تنام، ماكو أي بوادر للحمل، بوادر للولادة. وإذا بابن أخي يناديني من حجرته: يا عم لا تشكي في أمرنا. لا تشكين بأمرنا. الحاصل وفي تلك الليلة الكريمة ولد بقية الله في أرضه. الإمام قال لها هالكلمة، قالها: يا عم أما علمتي أن الله أخفى حملها كما أخفى حمل أم موسى؟ الله أخفى حمل أم موسى 9 أشهر، وإلا بقروا بطنها، لأن ولد موسى في سنة المنع بخلاف هارون ولد في سنة الرخصة، وإلا كان يبقرون البطن ويقتل موسى. كذلك الإمام الحجة المنتظر صلوات الله عليه كان يقتل. الله أخفى حمل أمه، تستغرب عليه، هو الإمام من صلب الغيب، هذا عمره الطويل هو دليل على أن حياته يلفها الغيب. من استكثرها على بقية الله للحديث صلة، روحي له الفداء صلوات الله عليه. هذا الإمام المغيب الذي نسأل الله أن يكتبنا من أنصاره وأعوانه وحملة ألويته. الله يرحم شيخ عبد الزهر الكعبي، يقول: مرة أنا صوب باب الإمام الحسين، باب الصحن الشريف، جاي كأنه من شارع علي الأكبر بين الحرمين، هسه هذه كانت بيوت ومحلات وكذا نتذكر عليها، بالسبعينات الحاصل هي هدمت. يقول: جاي من هناك شافني سيد بصورة سيد من أهل البادية، هاي الغترة الخضراء وكذا، زمن أولها ماكو هالتصوير والفضائيات، الناس تسمع شيخ عبد الزهرة ما حد يعرفه. يقول اجى سلم علي: السلام عليكم شيخ عبد الزهرة. قلت له: وعليكم السلام سيدنا. وانا مستعجل شيخ، يقول عندي مجلس، مخلص مجلس ورايح مجلس. يقول قال لي: شيخ عبد الزهرة اقرأ لي قصيدة ابن العرندس. يقول قلت له: سيدنا وين اقرأ لك اياها؟ تدري ايام زيارة وزوار ومحتجدين. يقول قال لي: هنا هنا. يقول قدام باب الصحن، الباب اللي باتجاه حرم أبي الفضل العباس. يقول قال لي: هنا أنا نقعد وقرأ لي. يقول وقعد السيد، أخذتني هيبته سيد ابن رسول الله. قال لي وطلب مني، يقول أنا ما عرفته. يقول قال لي: قرأ لي قصيدة ابن العرندس لهذا المرحوم الأميني في الغدير. يقول: هالقصيدة أينما قرأت حضر مولانا بقية الله الأعظم. هاي القصيدة الطويلة اللي منها: فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر، فذلي بكم عز وفقري بكم غنى، وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر، فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر، إلى أن يقول إمام الهدى. يقول أنا أقرأ وهالسيد يبكي، يبكي دموع غزيرة، إلى أن يقول إمام الهدى: سبط النبوة والد الأئمة، رب النهي مولا له الأمر، إمام أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصنو والصهر، إمام بكته الإنس والجن والسماء، ووحش الفلا والطير والبر والبحر، وفي رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب، ثلاثين ما أحاط بمثلها ولي الله، فمن زيد هناك وما عمر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بالداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، يقتل ظمآن الحسين بكربلاء. مأجور إن شاء الله. يقتل ظمآن الحسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنا مله بحر. الشيخ يقول رأيت السيد يشير بسبابته إلى ضريح الحسين جد الحسين ويبكي عاليا. لما أتممت القصيدة رأيته اختفى عن عيني. يا بقية الله، وهو والد الساق على الحوض في غد والفاطمة ماء الفرات لها مارو هي والدته بنسان الحال وين اللي واشين بدمعته على ابني الذي حز ورقبته ظلت ثلاث ايام جفت اويله يا ابن ما حضرته ولا غسلت جسمه يا ودفا يا من
إنا لله وإنا إليه راجعون. اكتبنا من أنصارهم، اكتبنا من أعوانهم، من حملت راياتهم يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعلنا من المستشهدين تحت ألويته، اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة، الأحبة القائمون على هذا المأتم الشريف تقبل عملهم، والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات ومن أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم، تقبل أعمالهم، اكشف عن كرباتهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.